الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من دعا لدعوته وابتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومرحبا بكم إلى هذه الجلسة في بيت الله عز وجل. وقد قلت قبل ذلك، وخصوصا حديثي أنا هذا المكان، إننا ننشد فيه بركة اللقاء، فلم نأتي بعلم جديد، وقد يكون كلامنا مكررا ومعروفا للجميع، إنما نبتغي وجه الله عز وجل في أن يثيبنا ببركة هذه الجلسة في بيته الكريم. لأنه يعني من نافلة القول أن نقرر أن لقاء المسلمين في بيت الله وعلى طاعة الله دون غرض مادي أو متاع مرتقب، وإنما دفعهم إلى ذلك حب الله عز وجل، حب رسوله وكتابه، وحب المسلمين فيه، وتلك منزلة نسأل الله تعالى ألا يحرمنا أجرها، فأجرها عند الله الكبير. كنا تحدثنا قبل ذلك في سورة الشورى، وقلنا إن سورة الشورى من إحدى سور الحواميم، وهي السور التي بدأت بحاميم، وهي سبع سور في القرآن. سورة الشورى مكية. قلنا كذلك إن جوهر هذه السورة الرسالة والوحي في بدايتها وفي خاتمتها، ثم في جو السورة العام تبتعد أو تقترب، وهدفها هو الرسالة والوحي فيما يبنيه الله عز وجل على هذه الأرض من قيم راسخة ومن أخلاق قويمة ومن آداب وسلوك ومن تشريعات، كل ذلك مما تضمنته هذه السورة رغم صغرها النسبي إلى الطوال من المصحف، ورغم أنها في الفترة المكية المبكرة. وكنا وصلنا إلى قول الله عز وجل في أول الربع التالي منها: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الرزق أيها الإخوة تفضل الله به على مخلوقاته جميعا، طائعهم وعاصيهم، برهم وفاجرهم، إنسهم وجنهم، حيوانهم وجمادهم، لا يرتبط بمعصية ولا بطاعة، وإنما هو تفضل من الخالق، لأن الله عز وجل ما خلق مخلوقا إلا وضمن له رزقه. في إشارة في سورة العنكبوت
عن ان المخوفات التي تخيف الناس او الامور التي تدور في خلدهم ويعملون حسابها ثلاثة اشياء. هذا المعنى في سورة العنكبوت، ثلاثة اشياء هي محط خوف البشر: الخوف على الموطن من ان يبتعد عنه بسجن او نفي او اعتقال، وان كان عملية في هذه الصورة العشوائية هي وليدة القوانين الوضعية الجاهلية، فالإسلام ما عرف الاعتقال وإنما فيه تغريب من التعازير المعروفة في الفقه الإسلامي، التغريب، فيغرب الرجل مع أهله، طلعوه من البلد لكنهم يبعثون معه أهله، يعني قيمة عالية حتى في التعزير. فما عرف الإسلام في حدوده ولا في تعابيره هذه الصور التي يعيشها الناس الآن، خصوصا في عالمنا الشرقي أو الدول النامية كما يقولون. ولذلك كان المفروض أن يهب كل مواطن في هذه الدول يطالب بتحكيم شرع الله عز وجل حتى يعيش آمنا مطمئنا. وسنعرض أثناء الحديث الإجابة عن سؤال سألني فيه أحد من الشباب ولعله يكون موجودا يسمع الإجابة. عملية الرزق إذن عملية مضمونة. قلنا إن المخيفات الثلاثة التي يخاف عليها المخلوقون، إما أن يخاف على بلده وموطنه، أو يخاف من الموت، أو يخاف على رزقه. وهذه المخيفات الثلاثة أيها الإخوة ضمنها خالق السماوات والأرض. البلد إن خفت عليه، فيقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. افرض أنت غربت عن بلدك، ما دمت تجد أرضا تعبد الله فيها فهي أرضك. واحد شاعر قال: وكل مكان ينبت العز طيب. ما دام أي مكان أعيش فيه عزيز وأعيش فيه كريم يبقى مكان طيب. وخصوصا إن المسلم كل بلاد العالم بلاده، إن كانت بلاد الإسلامية فهي بلاده، يعيش فيها بين إخوانه وأهله المسلمين، بين إخوته وأهله المسلمين. وإن كانت بلادا غير إسلامية فهو يعيش فيها داعية ينشر فيها دين الله عز وجل. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقد انتشر الإسلام في أوروبا وفي أمريكا وفي كثير من الدول غربيها وشرقيها على يد أفراد هربوا من هذا البلد فرارا بدينهم وعقيدتهم، وسخرهم الله عز وجل لنشر الإسلام في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها. فإذا كل بلد أنت ذهبت إليه فهو بلدك. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، بشرط أن تعبد الله فيها فإياي فاعبدون. يبقى ربنا طمأنا أنه إذا غربنا عن أرضنا أو أبعدنا عن بلادنا فإن بلاد الله واسعة ولا تضيق بلد على مسلم. يا عبادي الذين آمنوا اذكروا نعمتي عليكم إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وإن كان يخاف الموت فالله طمأنه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. مش نفسها تموت إلا بعد أن تستنفذ ما قدره الله لها من حياة باللحظة. لا يستأخرون ساعة ساعة على اللحظة ولا يستقدمون. فإذا الموت وما فيش حد هيموت ناقص أجل ولا هيموت بغير أجله. هذه عملية مضمونة لأننا سأموت إمتى؟ حينما ينتهي أجلي الذي قدره الله عز وجل لي على هذه الدنيا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يبدأ المخوفة الثانية. المخوفة الثالثة الرزق. والرزق مضمون في الآية الثالثة في نفس السورة وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. سبحان الله. ده الرزق تعدى البشر العقلاء إلى الحيوانات. فيسخر الله عز وجل الإنسان العاقل يحمل على كاهله حملا ثقيلا يذهب به إلى الدواب في البيت. أليس هذا من تسخير الرزق لمخلوقاته؟ وأليس هذا من تيسير الرزق للمخلوقات كلها على اختلاف ألوانها وطبائعها؟ فإذا الرزق من قدر الله عز وجل ومن رحمته وتفضله على خلقه. لكنه في الدنيا أيها الإخوة رزق محدود، لأن الله عز وجل يعلم أن عباده ضعاف فقد تغيهم النعمة وقد تبطرهم الثروة الضخمة فيعطيهم بقدر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وهذا يبين أيها الإخوة إن رزق الدنيا مهما كان ضئيلا لأنه محدود ومعدود إذا قيس برزق الله اللامحدود في الجنة. هناك رزق بلا حدود لكن في الدنيا معدود. لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء. أذكر أنا قصة لأحد العلماء لا زال حيا يرزق. غضبت عليه السلطة ففصلته عن عمله، وكان ذلك في أظن سنة 58 أو 59، يعني في أواخر الخمسينات. في هذا الوقت ما كانش يمكن قانون المعاشات ما كانش ينظم، وإن كان قانون المعاشات حتى الآن يعني هو قانون الكويت لكن ما ينجدش واحد منا ما يسوي معاشه عاوز له 3-4-5-6 شهور، وقد يعاكس في تسوية المعاش بأي لون من ألوان المعاكسة وما أكثرها. فهذا الشيخ لأنه كان جريئا في كلمة الحق وكان في وقتها مدرسا في معهد القاهرة أمد الله في أجله، فوجئ بجواب مسجل. استلم الجواب بإحالته إلى ما أعرفش إلى إيه، يعني معناها الرفض للعمل. والرجل لا يملك إلا راتبه وله أولاد، ولكن الله عز وجل ما خلق نفسا إلا وتكفل لها برزقها. اليوم اللي وصلوا فيه جواب الرب كان أحد الخيرين من أحد الدول العربية يريد نشر كتاب المغني لابن قدامة، فك الحمد لله، كتاب مشهور اسمه كتاب المغني، ويبحث عن عالم يحقق هذا الكتاب، فدل على هذا الشيخ، فجاءه في نفس اليوم الذي وصله جواب الفصل وقال له انا كنت ابحث عن واحد يحقق الكتاب المبني فدلوني عليه، ولما سمعته عنك من فضلك وعلمك وزهدك فنحن لا نعاملك كما يعامل بعض المحققين بالملزمة او نحن نعطيك 50 جنيها كل شهر واعمل في تحقيق الكتاب، ان فرغت منه في عام في عامين في 3 في 10 فانت وذاك. الوقت ده مرتب وما كانش وصل لهذا المبلغ، فهز الشيخ رأسه وقال عجبا لهؤلاء، ظنوا ان الارزاق بايديهم فقطعوها ونسوا ان الرزاق حي لا يموت. لا زال هذا الرجل، انا كنت شاهد هذه القصة، كنا طلابا في وقتها في اواخر سنوات الجامعة، ولا زال هذا الرجل حي يرزق حتى الان. بعدين ردوه ثاني وصرفوا له كل اللي كان مستحق ليه في ايام. المهم ان عملية الرزق ايها الاخوة ضمنها الله عز وجل، اذا كان يرزق اعداءه افلا يرزق احبابه واولياءه؟ لكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولعلمه ضعف عباده فيعطيهم في هذه الحياة بقدر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. هذا من الرزق ايضا، الغيث من الرزق، الغيث اللي هو المطر، وسماه الله غيثا لانه يغيث المضطر حينما تجف ارض وتمتنع السماء عن المطر، ماذا يكون الحال؟ يترقب الناس هذا الغوث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ينزل المطر فتخضر الارض وينبت النبات وتنشرح الصدور، تزهر الدنيا وتخضر، هذه الرحمة، هذه من رحمة الله عز وجل. وينشر رحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وأظن الغيث أيها الإخوة، لاحظوا إن الصورة مكية، وكل كلمة بل كل حرف فيها يزيد في تعميق العقيدة. أظن لا يدعي أحد من جبابرة الأرض في أي عصر من العصور إنهم يستطيعون إسقاط المطر، ولا تسير السحاب ولا انبات الزرع، كل هذا من قدر الخالق وحده، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هذه من دلائل القدرة أيضا، من آياته خلق السماوات والأرض. هؤلاء الشركاء من دون الله عز وجل لا يستطيع إنسان حتى ولو فقد عقله أن يزعم أن مخلوقا كائنا من كان هو الذي رفع السماء. والمخلوقات التي خلقها الله عز وجل في السماوات والأرض وما بينهما وما بث فيهما من دابة، هذه المخلوقات سواء كانت طيور او حيوانات او زواحف او جراثيم او ميكروبات، كل هذا فيه حياة وهو من خلق الله عز وجل. ما علمنا منه وفي علم الله الكثير، وقد تتكشف الايام القادمة مع التقدم العلمي عن دواب الارض لم يعرفها بشر حتى الان. الله عز وجل يستطيع ان يجمع كل هذه المخلوقات اذا شاء، وهو على جمعهم اذا شاء قدير. يعني علق السيد قطب رحمه الله تفسير هذه الآية قال ان البشر يعجزون عن جمع مجموعة من الطيران الأليف لو ربوها ثم شردت، او مجموعة من النحل خرجت عن في خلية لا يستطيع صاحبها ان يجمعها، ولكن الله عز وجل يجمع هذه المخلوقات كلها الشوارد على اختلاف ألوانها وأجناسها، منها ما كان في الأرض ومنها ما كان في الجو ومنها ما كان في البحر ومنها ما كان في الصخور ومنها يعني ما هو كائن، والله عز وجل يجمعها كلها إذا شاء قدير. والإشارة بين خلق السماوات والأرض وبث الدواب، بث يعني نشر، وبث فيهما من دابة وهو على جمعهم، بين البث وبين الجمع، بين التشكيل وبين اللم، كلمة واحدة من قدر الله عز وجل يجمع هذه المخلوقات كلها وهو على جمعهم إذا شاء قدير سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مصيبة في الدنيا هي من كسب يد الإنسان، يتسبب عنها الإنسان فيها الإنسان إما بمعصيته لله وإما ببعده عن منهج الله. إحدى البلاد من محافظة السوهاج حدثت فيها معركة ووقع فيها بعض القتلى، فالناس كما جرت عادة الأرياف يحبون أن يثأروا من القاتل، فسألني شاب من هذا البلد ولعله يكون موجودا عن الحكم، الناس لو قتلوا القاتل، ما حكم ذلك دينا؟ فأولا أيها الإخوة، الحدود ما جعلها الله بيد الأفراد، حدود لابد أن يقيمها ولي الأمر، فالأفراد لا يقيمون حدودا وإلا صارت الأمور فوضى. يعني لو كل واحد حق قد حقه بيده تمشيش الأمور، لكن بمهمة ولي الأمر الذي يقيم حدود الله عز وجل في بلده فينتصر للمظلوم من الظالم. لكن البشر لا يصح أن يقيموا حدودا، فلا يقتلوا من قتل، ولا يرجموا من زنى، ولا يجلدوا من شرب، وهكذا، لأن هذه الحدود نيقت بأولياء الأمور. يبدأ إذن ما يحدث للناس من انتشار القتل وسفك الدماء هو من بعدهم عن تحكيم شريعة الله عز وجل، وهذه مصيبة أصابتنا بما كسبت أيدينا، لأن الناس يتجاوزون حتى القاتل فيقتلون أي إنسان كريم من العائلة القاتلة. يعني بتقص حتى على القاتل بس، لا ادري لك احسن واحد، واللي يقول لك رجلنا بعشرة ورجلنا ما عرفش بعشرين، هذا من الجاهلية. لكن لو فيه حدود تقام، وفي شريعة تطبق، في قصاص يؤخذ، يحيا الناس، لأن الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لو في قصاص كان يحيا بقية الناس في أمان، لكن مفيش قصاص، مفيش حدود، يقتل القاتل وبعد أيام قلائل يطلع بكفالة ويمشي آمنا مطمئنا. فلا بد أن يحصل هذا العدوان وهذا الإثم وهذا الإجرام. هذا أيضا أيها الأخوة مما كسبت أيدينا. فأنا قلت لهذا الشاب إن بدل أن يجاهد الناس في أن يأخذوا ثاراتهم بأيديهم، يجاهدون ليطبق شرع الله في الأرض حتى تؤخذ الثارات فتستريح الناس وتهدأ الأنفس ويعم الأمان كل البلاد. إذن مهمة الناس، كل الناس الذين يشكلون الأمن أو الرخاء أو الهدوء أو الراحة أو الرزق الحلال في تطبيق شرع الله عز وجل، يعملون على تطبيق شريعة الله تعالى. وبكل واحد إذن مسؤول عن أن يعمل على تطبيق هذه الشريعة. إزاي؟ في طرق كثيرة، طرق معروفة، طرق مألوفة، وطرق آمنة، أن تكون مع ممن يدعون إلى ذلك. هذا لا يكلفك، يعني إن كنت مؤمنا حقا حتى إن كلفك حياتك فهي حياة هينة واستنتهي. فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد، انت ميت ميت، مش حد مخلد. خلي الميتة شهادة في سبيل الله، تبقى حياة، مش مات فطيس، لا. تبقى إذن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بهذه المصائب اللي تحصل في المجتمع، سواء كانت مصائب رشوة أو مصائب قتل أو سرقات أو اختلاسات أو حتى تضييق الموظفين وتعاليهم على خلق الله. هو الموظف إيه يا إخوانا؟ الموظف إيه في الإسلام؟ الموظف مش رجل اختير خادمة للأمة يأخذ راتبه من بيت المال، ولا إيه الموظف؟ موظف مش واحد اختاروه يخدم الناس ويسر لهم مصالحهم ويعطوه في مقابل ذلك راتبه من بيت مال المسلمين وهذا الموظف. لكن احنا ابتلينا بطبقات من الموظفين يعتقدون انهم انصاف آلهة، وخصوصا الناس يعني اللي في ايديهم او كما يعتقدون في ايديهم بعض الضر والنفع يفهم عن الناس ايه ده. يبقى اذا ايها الاخوة احنا في حاجة الى ان نعمل مع من يعمل على اقامة شرع الله عز وجل في الارض انقادا لانفسنا اولا. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، يعني الله عز وجل تكرما منه وفضلا يعفو عن كثير مما يفعله عباده رحمة بهم ورأفة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض. الله عز وجل يضع عباده الآدميين في حجمهم الطبيعي، يقولوا ايه انتم وما انتم بمعجزين في الأرض، اولا لا تستطيعون ان تفعلوا شيئا في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ولا بد لكم من الملجأ إلى الله عز وجل، فلا تقدرون أن تفعلوا شيئا في أرض الله وليس لكم غنى عن الله عز وجل. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآية التالية ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. هذه صورة أخرى أيها الإخوة من آيات الله عز وجل، من آيات الجواري. الجواري هي السفينة الجارية في البحر كالأعلام، يعني كالجبل، سفن الضخمة. طبعا لما ننظر احنا إلى هذه الآيات لكن الخالق الأصل للمادة هو الله سبحانه وتعالى، يعدها الله تعالى إعدادا خاصا لحمل هذه الرسالة. وذكر الله عز وجل في الآيات التالية خصائص هذه الجماعة، رغم أن الآيات تنزل في مكة ولم تكن هناك جماعة يعني بالمعنى المفهوم، ولا دولة قائمة ولا نظام قائم، وإنما كانت رسالة تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن بها بعض الأفراد ويعمق الإيمان بها في قلوبهم، ولكن الله عز وجل يعدهم حملة هذا المشعل لهداية البشر. فقال الله عز وجل في الآية التالية فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. أول حاجة أعود أبين للجماعة المسلمة إن ما أوتيت، ما أوتي الخلق في الدنيا من مال أيا كان هذا المال قل أو كثر او جاه او اي متعة من متع الحياة الدنيا، فانما هي متاع زائل لفترة معدودة من الزمان، فترة قصيرة ستنتهي، اما بانتهاء الفرد فيموت او بانتهاء ما بين يديه، لان المال ما دام والوظائف ولا الاوامر دامت لاحد، اما ان يتركها صاحبها واما ان تتركه. ولذلك كنا احنا بنقول لجماعة الموظفين اللي بيتعالوا على الناس دول، بقى الشوف واحد منهم يطلع على المعاش، تراه على حقيقته، هاي انت رجع مسك لسبحة وركله على عمود جامع من الجوامع، بقى راحت الوظيفة وراح الكرسي وراح بقى الشخط والنتر والتعالي على خلق الله. يقول بقى هو في السبحة دي، انا لا اظن يذكر الله في هذا حرج، ولكنه على السبحة يجتر آلامه، يحكي عن حصل زمان، يعني زي اللي واحد ضاعت منه الوظيفة فأصابه مرض نفسي، فالطبيب النفسي قال له انت علاجك انك لازم تقول اوامر، لازم تصدر اوامر اتروك. فقال له اعمل ايه؟ قال له اعمل هات لك ترابيزة حطها في شارع من الشوارع واملاها جلل اشرب منها الناس. فجاب ترابيزة وحطها في الشارع وقعد جنبيها بالكرسي، الجلل كلها مليانة، يجي اي واحد يشرب، لا سيب دي اشرب من دي، سيب دي لا اشرب من دي، اهو يعني وخاف من المرض وراه غاو اوامر. لكن هؤلاء اولا ايها الاخوة، معلش يمكن يجايز فينا بعض الموظفين يمكن يتعرض لبعض مصالح الناس، يعني تيسير المصلحة للمسلم أجرها كبير عند الله عز وجل. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني الراجل القرب اللي جاي من البلد مسافة عشان خاطر مصلحة بسيطة، وقد يكون الرجل ما دخل مكتب في حياته، يخش على مكتب يلقى مليان مكاتب ناس موظفين وفندية وبهوات، الكلمة الطيبة لهذا الرجل صدق أجرها كبير جدا عند الله عز وجل، زيادة على ذلك لما كمان تدبير مصلحته. ثم إنك أجير عند هذا الرجل، فمرتبك ما هو شريك فيه الرجل ده، وانت واخذ المرتب لتخدم هذا وغيره. ده واحد قال لأحد الخلفاء السلام عليك أيها الأجير، خليفة من الخلفاء، يقولوا له يا امير، ايها الامير. لا واحد من الفقهاء قال له السلام عليك ايها الاجير. فسالوه عالم من العلماء، يعني مش راجل كده، اللي عالم من العلماء الصح مش من العلماء اللي حفظ، قال الامير السلام عليك ايها الاجير، عشان الدنيا مليانه علماء حفظ، السلام عليك ايها الاجير. فالناس اللي حواليه قالوا ما هذا؟ قال انه اجير، اجير عند هذه الامة، ان اخذ راتبه من بيت المال فهو اخذ اجره من هذه الامة، وان احتسب فهو يأخذ اجره من الله، فهو اذا اجير، ما بيشتغلش بلاش، ما بيشتغلش بلاش، لأن يعني مفيش موظف يشتغل متطوع أبدا، موظف ياخذ أجره. لكن يدخل الشيطان في مخك ويقول لك على كد قرشينهم، لا انت رضيت بهذا العمل، رضيت بهذه الوظيفه، وما دام بتاخد اجر ربنا هيحاسبك على العمل. وقد يبارك الله لك الاجر القليل ان اخلصت، وقد تمحق بركة الكثير ان كان حراما. شفت انا واحد يعني في ساعه ذكر الاسماء كان اعرفه انا، كان في المركز بتاعنا في الستينات، وبعدين كان لا يرد يده في الرشوه، وكان يظهر ليه في مكتب مصالح الناس تمشي مش مصالح الناس، فكان برضه بس ما كانش طماع اي حاجه يعني ومشي الحال. فبعد ما اتنقل للقاهره حوش حوم مركزنا 250 جنيه. لما اتنقل للقاهره هو يعني ربنا حب يطهره، لان العقوبه في الدنيا تطهير. طالع من الحمام الزحلق وجع، حصل عنده مرض ودوه مستشفى صرف 350 جنيه. فجاب الواحد معرفه من عندنا قال له يا فلان انا عاوز من مركزكم 100 جنيه تاني. ليه؟ قال له انا حوشت زي ما انت عارف بعد المصاريف وبعد الحيطه مع العيال حوشت 250 جنيه. وكنت فرحان بيهم ورايح القاهره. فحصل معايا كذا وكذا وكذا وكذا، صرفت 350 جنيه، عاوز 100 من مركزكم اكمل العلاج. يا اخواننا جارح، وده يمكن ربنا راضي عنه عشان حب يطهره في الدنيا قبل ما يبوء فيهم في الاخره، ان العقوبه في الدنيا تطهير. فاذا تيسير مصلحه المسلم وقضاء حياه المسلم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. فتيسير المصلحه والتبسم في وجه صاحب المصلحه او الكلمه الطيبه او يعني هذه اجرها كبير جدا عند الله عز وجل، ويعوضك الله تعالى في راتبك القليل، ويعوضك في الصحه، ويبارك لك في الاولاد وكل شيء. يعني ما تستجلش المرتب، لان ربنا بيديك نعم ثانيه انت ما تحسش بيها. ولو كان المرتب قليل، لو كان مرتب كثير مش ممكن يمرض عيل ياخد نص المرتب؟ ممكن ربنا ما يجيبلكش امراض خالص. فبيديك ربنا علاوات دون ان تحس بها، ما بتدخنش مثلا، ودي علاوه على الاقل بتاع 30 جنيه في الشهر علاوه تدخين. ربنا يهدي الناس اللي بيدخنوا عشان ما يدخنوش، ودي اذوى برضه. فاذا كان ربنا يهديك وما تدخنش هذه نعمه جميله، في المكتب بيدخن بتاع 30 جنيه في الشهر. فانت ربنا بيديك علاوات يعني دون ان تشعر، فتحمد الله على راتبك القليل وترضي فيه ربك، فيبارك الله لك فيه، ويبارك الله لك في صحتك وفي اولادك، ويهدي عليك مراتك وتبقى حياتك كلها جنه. ولذلك ايه الشورى الايه القاطعه دي، فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا، دنيا بس، وما عند الله خير وابقى. وبدا الله عز وجل يعدد صفات وخصائص هذه الجماعه المؤمنه، وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. 9 دول، 9 خصائص، 9 صفات. لكن الحتة الأخيرة أراد الله أن يوضحها، قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ثم زادها توضيحا فقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وفي النهاية ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
كده أقول لها بس ثاني لك كتير على الشيء.
4 دقائق
كده يعود حديثكم من الفصل
ماشي. نعم خلاص سريع.
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. إذن الحياة الدنيا فانية، وحتى التعبير بمتاع، متاع زائد ليس خالدا. وما عند الله خير وأبقى. ما عند الله خير، خير مما في الدنيا وفيه البقاء في الخلود، لأن ميزة الحياة الآخرة أيها الإخوة عن الدنيا إن الحياة في الجنة، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم الجنة وأن يبعدنا وإياكم عن النار. وما سوى الجنة وما قرر إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرر إليها من قول وعمل. إن الحياة في الجنة ما فيهاش تعب ولا تكليف ولا هم ولا غم ولا مسؤوليات، وإنما النعيم المجرد لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الحياة الهادئة الهامئة الرغيدة ما فيهاش أي مشاكل ولا أي متاعب، وما فيهاش خوف كمان على المستقبل، مش هتحمل هم المستقبل أنت، لأن الله ضمن الخلود. قال وما هم منها بمخرجين، خلود الدائم، الحياة الدائمة. ولذلك أيها الإخوة كانت غالية الثمن، لأنها طبعا صفقة، صفقة لا تعوض، فكانت غالية الثمن، يدفع فيها الإنسان أعز شيء. حتى إن في الجهاد يقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفس والأموال، أظن ما فيش أغلى من الأنفس ولا أغلى من الأموال ولا أعز من الأنفس والأموال. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تقولون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المقابل فيه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وحتى حظ النفس من أن ترى نصر الله عز وجل في الدنيا قال الله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إذن المهر غالي زي ما قال أبو فراس: ومن يخطب الحسناء لم يغليه المهر. ومن يخطب الحسناء لم يغليه المهر. فما دام نعيم قيل وجن عرضها السماوات والأرض ومفيش مرض ولا نكد ولا مشاكل ولا هم ولا حزن ولا حمل أي شيء يؤلم النفس، إذن لابد أن يكون الثمن يستحق، تكون السطحية تستحق، وهكذا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. في آية أخرى أظن في سورة القصص: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، سورة الشورى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين آمنوا بأول حاجة الإيمان، الإيمان بخالق الوجود سبحانه وتعالى وخالق النواميس التي سار عليها هذا الوجود. الإيمان بهذا المعنى يجعل المؤمن يساير ناموس الله في الأرض، ما يشذش، لأن المخلوقات كلها مستجيبة لناموس الله تعالى: السماوات والأرض والجبال، الشمس والقمر والنجوم والحيوانات والدواب والبحار والأنهار، كل هذه المخلوقات مستجيبة استجابة قدرية لناموس الله عز وجل. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى إذن هذا الكون بما فيه وهذا الكون بمن فيه استجاب لخالقه استجابة قدرية. الذي شذ عن هذه الاستجابة ابن آدم العاقل الذي سخر الله من أجله كل هذه المخلوقات.
الله أكبر الله أكبر.
وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا. قلنا إحنا الإيمان هو الذي يضامن النفس المؤمنة فتخضع لله عز وجل ويكون هواها تبعا لما جاء من السماء، لا يكون لها هوى ولا غرض ولا تقدمة بين الله ورسوله، ما يأتي به الله عز وجل على العين والرأس. ولذلك أيها الإخوة، كان هذا المعنى طوال 13 عام في مكة، 13 سنة، والله عز وجل يعمق هذا المفهوم مع الجماعة المؤمنة الأولى، مع تلاميذ المدرسة المحمدية. ولذلك هؤلاء النفر من القوم الكرام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكرروا في التاريخ، جيلهم لم يتكرر. ليه؟ لأن نزل القرآن عليهم غضا فتقبلته قلوب غضة على الفطرة، فانفعلت معه وآمنت به وطبقت. كان الواحد الآية تنزل فاهم انها نازلة ليه، القرآن نازل فيهم ليطبقوه. فعمق الله عز وجل هذا المعنى طوال 13 عاما في مكة. ولذلك هذا الجيل من المدرسة الأولى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكرر على مدى الثاني. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي لكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الخلفاء الذين أحسنه. اللهم أصلح لنا دينا الذي وأصلح لنا أمرنا، أصلح لنا دينا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل فضلا لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير أبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.